بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. ما بعد، يقول الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوع. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيارة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. هذا الباب الأول للطالب مع الشيخ، أن يبحث عن الشيخ الذي يتعلم على يديه ويستفيد منه. وكانوا قديما يعني ينظرون للشيخ كأب كوالد وليس كمعلم فقط، فكانوا ينظرون، لأن طبعا الأب قد يكون الأب إيه؟ إجباري، يعني ما في حد بيختار أبوه، تلاقي نفسك اتولدت في أب قد يكون صالح وقد يكون الأب إيه؟ طالح، قد يكون تقي وقد يكون غير تقي، وأنت مضطر أنك تبر يعني تقع في بره. أما بالنسبة لطالب العلم بيختار الشيخ الذي يتعلم على يديه باختيار اختيار على عينه، أن يكون فيه صفات يستطيع بها أن يعني يزكو بنفسه. وذلك كان حب الطالب للشيخ أجل وأفضل من حب الأبيه، لأن تربية الأب تربية بدنية، يعني يسمنك يربيك يطعمك يسقيك، تربية تتعلق بالبدن. أما تربية الشيخ فتتعلق بإيه؟ بالروح، تتعلق بالله واليوم الآخر، تتعلق بسيرك إلى ربك سبحانه وتعالى. فكانوا يعني يقعون أهم شيء الاختيار على من يتعلمون على يديه. فقال لابد أن يقدم النظر، يبدأ بقى إيه؟ يتحرى ويسأل يستفسر إلى أن يصل إلى من الذي سيربي. ولكن ينظرون إلى التربية قبل العلم، لأن أهم شيء الآن الشباب، وهذه مصيبة ابتليت بها الأمة، أتعلم يبقى أنا عاوز أحصل قد إيه، يعني ينظر الطالب أنا عاوز إيه، يحشي مخه قبل ما يهيئ التربة ويهيئ الأرض. ولذلك مثلا لو رأينا شخص عنده أرض والأرض هذه تركها طلع فيها نجيل وبوص وحشيش وي 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 وزرع فيها حب شعير أو قمح، هل هناك فائدة مرجوة من هذا؟ لا والله، يعني معروف ومعلوم بأن الحشيش والنجيل هيكون أضعاف 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 الإيه؟ القمح والبر. يطلع له سنبلتين 13 سنابل، شوية يطلع له كيلو 2 كيلو بعد مشقة وبعد تعب، وباقي الأرض كلها إيه؟ حشيش وإلى آخر. فلذلك لابد أن هو يهيئ نفسه وينظر في من يهيئ هذه النفس، وأن واحد يتابعه يهتم بحاله، يعني يرقبه يراه من قرب ومن بعد إلى آخره. لكن الاهتمام بأننا التركيز على أننا أبدأ بعلم علم علم، هذه هي المصيبة. وذلك كان العلماء من سابقا يعني يقول مثلا الزهري قدمت عبيد الله ابن عبد الله قدمته 10 سنين ما استفاد منه شيء إلا أنه بس رايح وجالس معاه ورايح جاي رايح جاي. وكذلك باقي العلماء، عبد الرحمن ابن مهدي قال لزمت شعبة 20 سنة، هو عنده ايه 20 سنة علم؟ ده لو شفنا جامعات الدنيا ممكن الانسان يتعلم في اي جامعة، ده بيحضر الدكتوراه في كم سنة؟ ممكن يحضره في 8 سنين، مش كده؟ ده دكتوراه بالدكتور كبير، هذا لزمه 20 سنة. فلذلك كانوا ينظرون الى يعني المعلم الذين يتعلمون منه ويتفقهون على ذلك. تلاقي ان الطالب لا يعرف الكعب بيقول لك انا بحضر الشيخ الفلاني عشان بيدي 20 درس، وده بيدي 50 درس، وده 30 درس، وده مش عارف عنده مش عارف. طبعا هذه نظرة يعني قد تكون فيها شيء من المراجعة. الإنسان الأول يتعلم إلى من ينظر، من يهيئه إلى طلب العلم ويأخذ بيده إلى أن يستقيم ويتعلم ويستخير الله، أيضا يلجأ إلى الله عز وجل، لأن من نعم الله عليك أن توفق لمعلم خير يعلمك وتستفيد منه دينا ودنيا. لكن الشؤم للعبد أو لطالب العلم أنه أيضا لا يستفيد. لا، واحد طالب كده يعني بحث عن واحد وهو قاعد مرة الأيام وبدأ إيه قرأ أو لم يقرأ فما وقع منه استفادة. في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، يبقى الأصل بأنه يتعلم منه أيضا التربية قبل إيه؟ قبل العلم. ولكن إن أمكن ممن كملت أهليته، كل ما يرى التمام والكمال كل ما يكون أفضل. الإنسان كنت همته دايما إيه؟ عالية في البحث والتحري عن من يعلمه، وتحققت شفقته، يعني بقى حريص على طالب العلم اهتم به عن حاله وأحواله ومآله وطباعه وظروفه، فيعيش معه عيشة الأبي مع الإيه؟ مع الإبن. هذا الأصل المطلوب. وظهرت مروءته، وأيضا يكون معه في وقت الأزمات والمحن، ولأن طبعا طالب العلم كنبتة صغيرة تحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام كالزرع سواء بزواء. فتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته، عفيف لا يأخذ مما في أيدي الناس ولا يتدنى لأحد ولا ينزل لأحد، يصون العلم ويحفظ العلم وليس لأحد عليه منا ولا ينظر لهذه الأشياء التي لا تسقط من مروءته واشتهرت صيانته، يعني عرف انه يصون نفسه بيصون علمه والى غير من هذه الامور التي يعني تراعى في العالم. وكان احسن تعليما، لان العلم قد مش ممكن مثلا تستمع لعالم كبير جدا وما تفهمش منه حاجه، وممكن تستمع لطالب علم او طالب علم وتستفيد منه. يعني بعض العلماء تلاقيه مثلا علمه كبير جدا، يعني كان في يعني عالم من العلماء كان عالم من علماء اللغه، يعني كثير من الشباب يجلس يحضر الدرس وما يفهمش، انه علمه كبير. يعني مثلا ممكن مثلا يقعد يتكلم لك مثلا في اداه مثلا الاستثناء، ممكن يقعد لك شهر في الاستثناء لانه يعني بيحب اللغه واللغه عنده كبيره. وممكن تجلس مع طويلب علم صغير يلم لك الموضوع في نصف ساعه. فلذلك الانسان يبحث عن اللي هيستفيد، اللي ممكن يسمع منه ويتدرج الى ان يصل الى الكمال. وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيارة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. يعني المشكلة مش الكم، بعض الطالب عاوز يخلص، هتخلص كما قلت العلم على المنبت السيء مصيب. وذلك الناس بينقسمون فينا إلى عالمين، عالم هداية وعالم ضلالة، وده عالم وده عالم. هذا عالم تعلم، وقد يكون عالم الضلالة أعلى من عالم الهداية. ليه بقى؟ إن هذا عالم تربى فنبتت ثمرة في أرض طيبة، وعالم خسيس تربت الثمرة نفسها في أرض خبيثة. ولذلك يعني كما قلنا قد يكون عالم الضلالة هذا فتنة عظيمة جدا. وكلما استوى عودك ونضج قلبك وأثمر من التقى كلما كان العلم لك أفيد. وذلك في محنة الإمام أحمد بنرى كان هناك علماء، كان في أحمد وأحمد، أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل. أحمد بن أبي دؤاد كان عالم ضلالة وكان مشهور شهرة ما فيش بعد كده، يعني كان الخليفة، يعني هو الرأس، رأس العلماء في زمانه. وأحمد بن حنبل كان عالم لكن كان عالم هداية. أحمد بن أبي دؤاد يعني أقام الدنيا وأقعدها، وأقام فتنة اللي هي فتنة خلق القرآن، رغم أن الأمة كانت في غنى عن هذا الكلام، وجند الخليفة وجنود الخليفة. يعني دي بقى المسألة الفاصلة، من أنكرها كفر، ساقوا الأئمة عذبوهم جلدوهم ضربوه. طيب مع الإمام أحمد مجموعة من العلماء الفحول، علي بن المدينة ويحيى بن معين وجماعة. فعلي بن المدينة لم يتحمل العذاب، ابن أبي دؤاد كانوا الاثنين من بلد واحدة، قال له بقى أنت بقى خب نفسك. فكان يسأل علي بن المدينة، القرآن مخلوق ويقول الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوق، هذه مخلوق. يشير إلى إيه؟ إلى يدي تورية، عذاب شديد جدا. وأيضا وقع علي بن المدينة برضه يعني في محن ابتعد عن أصل المحنة ولم يكن كالإمام أحمد، بينما الإمام أحمد صعد وعلى وثبت. الفرق بين الاثنين إيه؟ ورغم أن علي بن المدينة أعلم من الإمام أحمد، لما نضع علم علي بن المدينة مثلا كعلم العلل، والإمام أحمد فرق ما بين السماء والأرض. طبعا الإمام أحمد عنده علم في العلل لكن ليس كابن المدينة. ولكن انظر بقى إلى ثمار هذا وثمار هذا. علي بن المدينة سقط في هذه المحنة وضعف، والإمام أحمد كان هو الأسد العصوف، رغم أن الجسمي الإمام أحمد ضعيف وحاله يعني ما هكذا. وذلك أعلى الله قدره بالمحنة هذه، صار إماما للسنة. يعني يقول العلماء الأمة وقعت في محنتين، لولا أبي بكر في زماني وأحمد في زماني لهلكت. السبب إيه؟ الثبات. فذلك الإنسان لا ينظر بقى كم اللي أنت عاوزه، يعني الأول إيه؟ تصلح قلبك، تصلح نفسك، وتؤسس، تقيم الأساس. ودايما معروف أن كلما الإنسان عظم الأساس كلما اشتد البنيان كان أعظم وأثبت. فذلك ولا يرغب الطالب في زيارة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، سواء كان عند الشيخ أو كان عند الطالب. فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين. بعض الناس بقى أهم حاجة عنده بقى عاوز الشيخ الفلاني ده العالم الكبير اللي ربما قد لا يصل إليه قط، ما عرفش يوصل، يدوب بس يسمع له المسافة بينه وبينه مثلا تكون يعني مسافات بعيد، فتلاقي يقول لك لا أنا أتعلم عند فلان، قد لا يستفيد منه إلا مجرد بس سماع معلومات، زي سماع الشريط طالب العلم والشريط. وطبعا عمر يا أخوانا ما إنسان يتربى لا على تلفاز ولا على إنترنت ولا على شريط ولا أي سبيل إلا المجالسة والمحاكاة المباشرة بين الشيخ وبين الطالب، والجلوس على الركب والذل والانكسار بين يدي من يعلم عشان يتعلم. لذلك هذا العلم يا أخوانا إن أوتي بهذه الطريقة أثمر، ولكن إن أوتي بغير هذه الطريقة هلك صاحبه والعياذ بالله. وذلك ترى اللي تربى على مشايخ ترى عنده يعني سمة تختلف تماما عمن تربى على الكتب، جلس عند الشيخ والشيخ يزجره وينبذه ويتابعه واذهب وروح وقوم واقعد واقرأ ولا تقرأ وافعل ولا تفعل، هذه الأشياء تربي طالب العلم. لكن اللي بتربى بقى أنه جالس مثلا في محاضرة كلية ولا تلفاز ولا من هذه الأشياء غالبا ليس. يعني نرى الآن التعليم الأكاديمي اللي هو موجود في المدارس الآن، اللي بيحصل يعني يمكن كان زمان اسمها التربية والتعليم دلوقتي انتهى. الازهر كان مشايخ وعلماء ويقعدوا في الايه في المسجد، التعليم بتاع الازهر زمان، والشيخ يفضل يتابع زي نظام الان مثلا. الان اصبح الازهر بقى طبعا جامعه وكراسي ومش عارف ايه وبتاع، ويدخل المعلم يعطي المحاضره وينصرف مع السلامه، علمه انتهت المشكله. طالب العلم ايه ظروفه وعلاقته بالشيخ، ماله اي علاقه. وذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني لما انتدب الشيخ ابن باز يدرس في الجامعه الاسلاميه، طبعا كانت خطوه طيبه جدا للشيخ الالباني انها عرفت به الناس، يعني بدء معرفه الناس بالشيخ الالباني لما ذهب ودرس في الجامعه الاسلاميه. كان الشيخ الالباني بيمر، ذهب الى القاهره مصر، ذهب الى دمياط، ذهب الى اماكن كثيره، يعني جاب ومكان غير مكان معروف. فلما بدا يدرس في الجامعه الاسلاميه رحمه الله تعالى، فكان له طريقه معينه غير طريقه ايه الاساتذه بتوع الجامعه الاسلاميه. ده دكتور في الجامعه بيجي بالسياره وبيدخل ومحاضره وبتاع ومع السلامه وينصرف. ده كان بقى يقعد معهم ايه في الارض في الحشيشه في النجيله، قاعد مع الطلبه، ده يروح له قاعد هنا الدروس بتاع، حتى تعلق به الطلبه تعلق شديد جدا واحبوه واستفادوا منه، وبدا يؤصل علم الحديث في المملكه. يعني قبل الشيخ الالباني علم الحديث هذا ما كان حد يعرف له الا الاسم فقط. بدا بقى طبعا بعض الدكاتره يغير منه غيره، يا دخل الطلبه، بدا الطلبه يقول، لدرجه بعضهم حاول يقلده بس ما عرفش، يعني عاوز يقعد مع الطلبه ويقعد معاهم كده على الارض ويشرح لهم ويديله مصطلح وحديث ويعلمهم ويديلهم وتخريج الحديث والكلام ده كله. لدرجه هو قعد سنه واحده وبعدين اوغروا الصدور المسؤولين فقالوا له طب مع السلامه. فالعلم العلم اللي هو هذه الطريقه، ان الطالب اللي يجلس وينكسر بين يدي الشيخ. لكن انك تدور على المشهور والكذا، طبعا المشهور افضل، انك لو تلاقي واحد مشهور بس تكون انت قريب منه يرعاك ويواليك ويتابعه، لكن مشهور وما يعرفش اسمك ايه وعشان توصل له عاوز لك 100 مندوب عشان توصل، وممكن تقعد قدام تحت البيت بتاعه وتقعد لك مثلا يا دوب خارج يصلي السلام عليكم ويبص لك يمين وتمشي ما تعرفش. فهي تتعلم ايه؟ مش تتعلم حاجه، هو بس مجرد ان انت اتعلمت عند فلان. وذلك لو واحد يجي يقول لك، يقول لك انا اتعلمت عند الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ فلان وفلان، وهو ممكن حضر له درسين ثلاثه، كان بيقعد في اخر الصف هنا. لكن طالب العلم هو اللي يكون ملازم للشيخ، يكون كقطعه منه، يعني يعرف مدخله ومخرجه ويعرف عنه كل صغيره وكبيره، تبقى فيه متابعه طربيه. هذه اصول الايه؟ العلم. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الاخذ عن الخاملين، فقد عدى الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم. ان واحد بقى عاوز انا اتعلمت عند فلان، ده انا مش عارف فلان، ويستحي ان واحد يكون خامل. وقد يكون الخامل في التربيه والمتابعه اولى وافضل من هذا الايه؟ المشهور. واحد مشهور عنده 5000 طالب، وواحد تاني خامل عنده هم يا دوب 6 7 8، اي الفريقين سيأخذ الاهتمام؟ 5000 ولا 8؟ 8. ده هو عد غنماتك يا مشافي، كل ما يشوف الغنم يقعد يمسح عليها وينظفها ويأكلها، وده غنم افتهده واخبار الغنم دي ايه، ويقعد يضل الحته دي ويدلع فيها، يديها مثلا مش عارف حته لقمه عيش ومش عارف يديها مين. لكن واحد عنده 5000 هيجيبه ولا مين؟ هتلاقي لو نفق فيهم نافق، ولا جالهم مرض، ولا ما شافش ما عرفش يعمل حاجه فيهم، راحوا خلاص مع السلامه. فلذلك طالب العلم ده ينتقي اللي هو ايه؟ يستفيد منه ويكون منه قريب. لكن بعض الشباب عنده مرض، عقده ان فلان الشيخ الفلاني مش عارف ايه، وقد يكون الشيخ الفلاني هذا ما عندوش مراره يعلمها. في بعض المشايخ وانا ممكن ايه عنده مثلا ممكن يدي درس محاضره مع السلامه، لكن عشان تقعد معاه نص ساعه يموت ما يقدرش، ما تعرفش انك انت توصل اليه اطلاقا، يقول لك معلش مش فاضي لك. فلازم الانسان ينظر الى من يستفيد منه. فهو قال هذا نوع من الكبر عند طالب العلم، طبعا ان طالب العلم ده عنده كبر عاوز يظهر نفسه ان انا عندي مين، عنده فلان وعند علان. من الكبر على العلم وجعله عين الحماقه، لان الحكمه ضاله المؤمن، يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنه لمن ساقها اليه. يعني الانسان طلب العلم الوفي اللي هو كل من ساق إليه فائدة أو قرب إليه مسألة يكون له إيه؟ ممتن. الموضوع هيحتاج مزيد من الإيضاح، نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.